أنتم تستمعون إلى برنامج بالعقل مع الدكتور علي منصور كيالي.
يا سيدي، دائما القرآن الكريم يحث دائما على كل إنسان قدم لي معروف، يعني وأكثر شخصين يقدموا معروف وجهد ووقت وعمر وفكر ومحبة هما الوالدين. ويجب أن نميز إذا سمحت بين الأبوين وبين الوالدين. فالأب غير الوالد، الوالد هو الذي له علاقة مباشرة بالحمل والولادة، فقال تعالى ووالد وما ولد. أما الأب فليس له علاقة بالولادة. مثال، قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم، فإبراهيم عليه السلام هو أبونا لكن ليس والدنا، فإبراهيم أبونا. فالأب قد يكون عم ولا خال ولا جد. فيوسف عليه السلام يقول إلى صاحبي السجن واتبعت ملة آبائي، بالجمع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فيعني عمه وجده وأخو جده، بينما له والد واحد فقط. فالوالد يكون أب لكن الأب ليس والد. لذلك إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه ولم يتبرأ من والده الذي له علاقة مباشرة بإنجاب إبراهيم عليه السلام. لذلك دعا إلى والديه إبراهيم عليه السلام، ربي اغفر لي ولوالدي، ما قال له إلى أبوي. لذلك الأب يجب أن يعرف، فقال تعالى إذ قال إبراهيم لأبيه آزر. لكن الوالد طالما هو واحد فقط، لاحظ كيف، فليس هنالك ضرورة لأن يعرف. والشيء الرائع هنا، يعني الشيء بالشيء يذكر في آيات توزيع المواريث بصورة النساء، قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس، ليش ما قال لوالديه؟ فربما يكون الإنسان والديه مغادرين الحياة اللي ولدوه، لكن هناك جده وعمه كذا يرعاه، فهذا يأخذ من الأرث. يعني ما منقول له والدك ميت، فيجب أن ننتبه إلى هذا الموضوع جدا جدا بتوزيع الأرث. قال تعالى لأبويه. لذلك الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول؟ طبعا والده عبد الله غادر الحياة، من الذي قام برعايته؟ جده عبد المطلب. لكن ماذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يعني يقول أنا ابن عبد المطلب، عبد المطلب جده وليس والده، لكن هو ابن عبد المطلب طالما والده غادر الحياة فتقدم خطوة وأصبح ابن عبد المطلب. قال تعالى لأبويه ولم يقل لوالديه، فأوصى لهما حتى بالإرث. فالفكرة اللي تفضلت فيها سيادتك إنه من الذي كان يرعاني، فهذا أصبح له حق علي بالرعاية بالمحبة في البر إلى آخره، كنوع من رد الجميل. الحسنى يا سيدي حينما يكون الطفل الإنسان صغير، يعني ما عنده بيت مستقل، ما عنده دخل مستقل، ما عنده وظيفة مستقلة، يعني هو في كنف الوالدين، يعني في المرحلة الابتدائية الإعدادية الثانوية وحتى بالجامعة. يعني فهذا المطلوب، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، يعني عاملهم باللطف باللين بتنفيذ الأوامر، هذا غير الإحسان. أما الإحسان فيكون حكما ضمن مرحلة متقدمة، يعني بعد ما الإنسان يستقل في بيت مستقل براتب مستقل، يعني صار عنده دخل خاص، هون مطلوب إحسانا إلى والديه، يعني أنفق أنت عليهما. لكن حينما يكون في كنف الوالدين هو ما عنده عمل، غير مجبر بالإنفاق، لذلك قال تعالى بهذه الدقة: إما يبلغن عندك الكبر، وليس في بيتهم. قال لي في الكبر يجب أن تحضر والديك لكي يعيشوا معك، يعني عدم وضع الأهل بدار مصحة، بدار رعاية، بدار رعاية المسنين، فهذا غير موجود جملة وتفصيلا. فقال لي إما يبلغن عندك الكبر وليس عندهم في البيت. لذلك من هنا نجد هذا صار في مرحلة الإحسان. ففي العمر الصغير للولد يكون حسنا، بعد ما يستقل صار إحسانا. فالقرآن الكريم كان دقيق بهذا الشكل، لحصيتك. فالله تعالى في الدرجة الأولى له علي فضل كبير جدا، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وخلقني وهداني إلى آخره. يأتي بالمرتبة الثانية بعد الله الوالدين. قال تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها، حملته أمه وهنا على وهن. فعمليات الوحام والحمل والولادة والرضاعة والتنظيف لما كان هو صغير والإطعام، كل هذه المشقة يعني، والوالد يذهب ويعمل لكي ينفق ولكي يصرف ولكي كذا، فمعقولة أتجاهل كل أنكر هذا الجميل؟ فلذلك يعني كان الربط هكذا. ففي المرتبة الأولى الله سبحانه وتعالى، يأتي في المرتبة الثانية بعد الله تعالى بالوالدين إحسانا، فقال لي حسنا وإحسانا، لأنه يأتي بالمرتبة الثانية بعد الله بالرعاية. يا سيدي، دار العجز والمسنين بالحالات الخاصة جدا جدا، يعني إنسان ما عنده أولاد، وضعه خاص، نضعه في دار المسنين، لكن عنده أولاد مجبر الولد بالإنفاق عليه، فقال له إما يبلغن عندك الكبر. فمن أكبر الأخطاء أو من أكبر السيئات أن أضع والدي بدار المسنين وأذهب لزيارتهم كنوع من تحصيل حاصل، أذهب لزيارتهم بدار المسنين، أتجاهل كلمة عندك، إما يبلغن عندك الكبر. ففي الكبر يجب أن يكونوا عندي مثلما عندما كنت صغيرا أنا كنت عندهم. لاحظت هي تبادل الأدوار. فهون كلمة عندك يجب التركيز عليها جدا جدا، ما قال إما يبلغن الكبر، إما يبلغن عندك الكبر. هذا يا سيدي مقتدر أو غير مقتدر، الله قال ولينفق، إذا عنده سعة ينفق كثير، يعني ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. يعني دائما سواء أنا كنت فقير أو كنت غني، بإمكاني أهتم بوالدتي بوالدي إذا كان هو في مرحلة الكبر. طبعا هذا يعني إذا ما كان مثلا والدي من كبار الأغنياء ووالدتي من كبار الأغنياء، لحصيتك، إذا كانوا محتاجين إلى أي رعاية. أولا سيدي، هذا بيدخل بقى في مرحلة الإحسان. الاهتمام بالوالدين إجباري، إجباري ومفروض عليه فرض. أما الأقرباء فصار عمل خير. لماذا؟ من أجل التكافل الاجتماعي. حتى لاحظ سيادتك، حتى في الرسالة الإسلامية، في الرسالة الإسلامية الله تعالى ماذا أمر رسوله الكريم؟ وأنذر عشيرتك الأقربين. قال له قبل ما تهتم بكل الناس بتهتم لي بعشيرتك الأقربين. آية مستقلة، وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني اهتم في البداية بأقاربك حتى بالدعوة وبالهداية. قال له فضلهم أن يكونوا في المرتبة الأولى للدعوة والهداية، ثم انتقل إلى الناس الذين هم أبعد. فحتى في الهداية أنذر عشيرتك الأقربين. لذلك وفصيلته التي تؤويه، فصيلته يعني أقاربه، أولاد أعمامه وأعمامه وكذا، فهنا هذه يعني هم يقدمون للمساعدة أو ما يسمى التكافل، تكافل الأقارب. فالإنسان حينما يحتاج مال، يحتاج مساعدة، أول ما يلجأ إلى أخيه، إلى عمه، إلى جده، إلى خاله، قبل أن يلجأ إلى الشخص البعيد. لكن مع كل أسف أحيانا نجد بين الأقارب الضغينة والحسد والكذا، فالإنسان يذهب إلى الإنسان البعيد ليطلب النجدة والمعونة، فيجب أن نكون هذا التكافل الاجتماعي. فبر الوالدين إجباري ملزم، بر الأقرباء أنا برتقي إلى مرتبة أعلى فأهتم بالأقرباء ثم باليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخره، فأوسع دائرة الإحسان، ما بخليها محصورة فقط بالوالدين. يعني انظر يا ربي أنا مهتم بوالدي فقط، قال لي لا أنت عندك أموال عندك كذا، وسع الدائرة كبر الدائرة، يعني انطلق إلى الأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يا سيدي كل اليتامى بالكامل لحصيتك، يعني فقل لي واليتامى. إذا ذهبنا إلى آيات توزيع الإرث، يعني يوجد يتامى بالحي، إذا حضروا القسمة حضروا توزيع القسمة قال لي أعطيهم مبلغ معين إكرام، يعني ما ينظر فلان أخذ مبلغ وفلان أخذ مبلغ وهو يتيم هيك ينظر، وإن حضر القسمة يعني أولو القربة واليتامى فارزقوهم، يعني كنوع من الإحسان، مع أنه هو هي توزيع ورثة، حضر أقارب ما لهم علاقة مع يعني مع الميراث، حضر يتامى من الحي، وإن حضر القسمة أولي القربة واليتامى فارزقوهم، يتيم مسكين كذا. فدائما القرآن الكريم يحاول أن يوسع دائرة الإحسان، إذا عنده عمل عنده وظيفة عنده دخل شهري مثلا دخل سنوي لكن لا يكفيه، فهذا يسمى مسكين. فميز القرآن الكريم دوما بين الفقير وبين المسكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ما قال لي فقراء ما قال لي مساكين فقط. فالفقير يختلف عن المسكين إنه المسكين عنده عمل لكن لا يكفي. يا سيدي إذا كان جاري غير آمن مني فدوما قلق، فيفترض إذا جاري سافر، ومنشوفه كتير الحمد لله يعني كتير هاي في البلاد، يعطي مفتاح بيته إلى جاره، خذ هاي مفتاح بيتي ارعالي البيت واهتم فيه بغيابي، أنا مسافر على غير دولة لحصيتك. لكن فتصور إنسان خائف من جيرانه، يعني خايف من أذى جيرانه، يعني فهذه معيشة ضنكة، إنسان خايف غير آمن بالنسبة لجاره، فإذا ما كنت آمن بالنسبة لجاري فلمن آمن؟ فلذلك الله قال والجاري ذي القربة والجاري الجنب، يعني كل الحي لازم يكون بالنسبة إلي آمن، إنه أنا دخلت الحي، يعني أنا دخلت الحي فكل الحي آمن، يعني ما رح أعتدي لا على أمواله ولا على أعراضه ولا على الأمور اللي بتخصه. فلذلك هذا هو المطلوب، إنه المسلم حيثما وقع نفع وليس حيثما وقع فجع. التبذير يا سيدي غير الإسراف، التبذير هو صرف المال في المحرمات، يعني إنسان أنفق مبلغ معين مثلا على الخمور هذا يسمى تبذير، إنسان مثلا يحتاج سيارة اشترى سيارتين ثلاثة هذا صار اسمه إسراف. فالإسراف هو إنفاق المال زيادة عن اللزوم لكن في الحلال، يعني فرضا أنا عملت عزيمة إلى شخصين أو ثلاثة، رحت حطيت طعام يكفي 20 شخص هذا صار إسراف. لكن التبذير قال له ولا تبذر تبذيرا، يعني بدل أن تصرف هذا المال في المحرمات لا اهتم بذي القربة واليتامى والمساكين، أنفع لك وأحسن لك ولمصلحتك في الدنيا والآخرة، وبتكون كسبت مودة أشخاص، بينما إنفاقه على المحرمات فأزيت حالك وأزيت غيرك وأزيت المجتمع وما أحد استفاد. يعني أذهب مثلا أنا بالسهرة إلى الملهى أنفق وأنفق على الرقص وعلى كذا وعلى 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 وعلى، يعني أنفقت مثلا آلاف، طيب عندك فقير وعندك أولي القربة وعندك كذا بحاجة، فهيك أغضبت الله وأغضبت حالي وأزيت حالي وأزيت المجتمع وروجت للفساد، وإنسان آخر بحاجة، فقلي لا تبذر تبذيرة، يعني أين أنت ذاهب؟ فلان محتاج، عطي، بتاخذ ثواب في الدنيا والآخرة وثواب من الله ومحبة إنسان، وساهمت في بناء مجتمع وحلت مشكلة إلى إنسان، ولا تبذر تبذيرة. لذلك إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، لاحظتك؟ يعني أنا بكون عملي شيطاني لا يمت إلى الإنسانية بصلة على الإطلاق إذا بدي أبذر الأموال وأمامي ناس محتاجين. يا سيدي، إذا عم الإحسان داخل المجتمع فهذا المجتمع يعيش في الجنة الأرضية قبل الجنة السماوية. تصور سيادتك مجتمع كله متكافل، يعني أحيانا مثلا حاليا نمتدح الكثير من الدول لأنه فيها مثلا نظام التكافل الاجتماعي، يعني ليس دينيا، لاحظتك؟ يعني فقط نمتدح الدولة إلى هذا الموضوع، فيها تكافل اجتماعي. يعني فرضا بيقول لك يعني أنا أحب العيش في الدولة الفلانية أو أحصل على الجنسية الفلانية لأن الدولة والمجتمع يكفل للشيخوخة، يعني صار مطمئن لآخر عمره أنه علاجه بيكون مجاني، أدويته مجانية، أو هاي تلك الدولة حينما أتجاوز أنا سن 60 وأصبحت في سن التقاعد فالدولة تعطيني راتب شهري، لاحظت؟ هذا على مستوى الدول. لذلك القرآن الكريم هو أول من حث على هذا الموضوع، أنه خلص يعني كبار السن، الضعفاء، ذوي الاحتياجات الخاصة، هدول يحتاجوا إلى رعاية مجتمع، ربما شخص واحد ما قادر يعني على الرعاية. وحاليا الكثير من الدول الراقية والمتقدمة تركز على التكافل الاجتماعي وتأخذ ضرائب من العاملين ومن الشركات فقط لأجل تهتم بمن يحتاج، وتعطي رواتب للعاطلين عن العمل حتى يجد عمل، لاحظتك؟ فصار الإنسان عايش مطمئن، مو خايف من الجوع، من الفقر، من التشرد. فبيقول لك يعني السكن مؤمن وعندي راتب شهري مؤمن. حتى بتشوف حاليا اللجوء، إنسان بده يلجأ بيقول لك أنا سوف ألجأ إلى الدولة الفلانية، ما راح ألجأ إلى الدولة الأخرى. فإذا سألنا لماذا، بيقول لك في الدولة الفلانية بيأمنولي، عارفيني أنا لاجئ، فبيأمنولي السكن وبيعطوني راتب شهري قد لا يكون يؤدي الغنى لكن بيحل لك كل مشاكلك من الطعام والشراب واللباس ولحصيتك. فبيكون الإنسان يعني في هالحالة مطمئن. فهذا ضروري، التكافل الاجتماعي، فالقرآن ركز عليه من 1400 عام حينما كان ما في دول، يعني ما كان في دول وحكومات وحدود، فكان سباق القرآن الكريم بهذه الأخلاقيات. وحاليا نمتدح هذه الأخلاقيات إذا طبقتها دولة من الدول. يا سيدي، كل الطرق مفتوحة، يعني بإمكانه هو بشكل شخصي، إذا كان طبعا الجمعيات الخيرية المعتمدة الرسمية عندها قائمة في المحتاجين، فربما يكون إنسان غني من الأغنياء بس ما عنده قائمة من المحتاج. لكن المحتاج دائما يعني لا يفتش مين غني ومين ما غني حتى أذهب له، يذهب يسجل اسمه بالجمعية. فطالما في جمعية خيرية سلمت يدهم جميعا، يأخذ الأموال ويأخذ الأمور العينية، يعني يأخذ حتى الملابس، يعني يأخذ حتى الملابس ليوزعها على الفقراء، يعني يقيم موائد مجانية، يعني عمليات علاجية، عمليات جراحية علاجية. يعني أنا وجدت يعني هنا في دبي، يعني رعى الله هذه الدولة، في مشفى الأمراض القلبية، يعني وأتكلم هذا يعني هذا الموضوع للتوصيف وليس للمديح، هذا هي حقيقة. على مدخل المشفى يوجد شخص مكتوب الجمعيات الخيرية، إنسان عمل عمل جراحي مثلا قلب مفتوح، رأيته بعيني، بتكلف العملية حوالي 60,000 درهم، ما عنده يدفع، إدارة المشفى بيقول له مثلا حسابك 60,000، بياخذ هذا الحساب وبينزل عند أبو الجمعية، فقط بيوقع توقيع لأبو الجمعية وبيغادر المشفى آمنا، الجمعية تتكفل. تصور هذه السعادة. يعني فسألت يعني أحد المرضى، يعني كان وضع عليه إنه يعني حالته متواضعة، إنه من يتكفل بالستين 70,000 يعني مبلغ ثروي، مين اللي تكفل لك؟ قال لي أنا بكل بساطة آخر يوم يعني يعطوني بين هلالين الفاتورة المشفى، أخذ هذه الفاتورة وبنزل 5 دقائق وبشكل محترم بيستقبله مكتوب مندوب الجمعيات الخيرية على باب المشفى، أنا فلان ما عندي. يعني ما بيحقق معه إنه كيف ما معك وليش ما معك، خلاص صادق، لا أملك الفاتورة، حاضر امضينا هنا. هو طبعا باعتباره موظف حتى لما بدي يصرف المال إنه أنا أصرفته لفلان، يعني هذا مستند للموظف إنه وين أنفقت 60,000؟ أنفقتها باسم فلان مرفقة بهذه الفاتورة. يعني لما بيعطيه الفاتورة كمستند للموظف وليس إنه أنا صادق ولا ماني صادق. وبيغادر المشفى آمناً ومع الترحاب مع السلامة. لاحظت؟ يعني هذا هو الدين الحقيقي، هذا هو الدين. فالجمعيات لكن لا يمكن لإنسان عنده بحبوحة من المال يذهب ليجلس على باب المشفى، لاحظتك؟ حتى من مريض. فالجمعيات طالما متكفلة وعندها عدد يعني عدد كبير من الموظفين، هذا بيهتم وهذا محاسب وهذا بأمور، فهو صعب على الإنسان بمفرده ولو عمل عمل خير فبده يكون محدود. الجمعية بيكون عمل ضخم، يعني على مستوى دولة كاملة بتشوف الجمعية الفلانية. فالجمعيات أنا برأيي أفضل، يعني وأكرر يعني ما تكون جمعية هيك خاصة حتى ما يصير يعني يكون أطمئن، لا جمعية معتمدة من الدولة معروفة إلى اسم إلى شعار معين معترف فيها، يعني حاطة لوحات نحن الجمعية الفلانية. يعني فالجمعيات يعني وأنا رأيت الكثير من المحسنين هنا، يعني كنت جالس أحيانا يعني مع كبار الوجهاء، جاء مندوب جمعية هذا اللي عنده، قال له عندنا مشاريع كذا 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 هذا كذا محتاج، فالتفت إلى المحاسب قال له أعطيه كذا مليون، قال له حاضر. لاحظت؟ يعني هذا عمل خير. يعني فهذا مندوب الجمعية استلم المبلغ أصولا بإيصالات رسمية، يعني كله موثق، شايف؟ وراح يعني بده يروح ينفقها على مئات الأشخاص. يعني فهذا الرجل يعني اللي قدم الملايين هذا صعب عليه بقى يروح يفتش على كل هذا. ويعني وعرضت لسيادتك الإنسان المحتاج فورا يذهب إلى الجمعية بسجل اسمه، فالأسماء مسجلة يعني، لاحظ سيادتك؟ والجمعية طبعا يعني عندها بشكل لائق تتأكد من أنه هذا بحاجة. يعني إنسان ذهب للجمعية قال له أنا بحاجة، ممكن نزور بيتك، ممكن نشوف أولادك، ممكن يعني بشكل أدبي، فبيكونوا يعني فبيكون الموضوع أكثر توثيقا وأكثر اطمئنانا. يعني فحينما قال له أعطيهم كذا مليون هو مطمن أنه بأيدي أمينة وسوف تصل إلى مستحقينا. لاحظتك؟
استمعتم إلى برنامج بالعقل مع الدكتور علي منصور كيالي، حلقات حصرية على منصة سؤال مشروع.